إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد ذكرنا أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة. الركن الأول المحتسب أو المنكر، والركن الثاني المحتسب عليه، والركن الثالث ما فيه الحسبة، موضوع الحسبة نفسه. فكنا انتهينا أمس من الكلام على شروط المحتسب، فقلنا إن العلماء اتفقوا على ثلاثة منها واختلفوا في اثنتين، فاتفقوا على الإسلام والتكليف والاستطاعة، واختلفوا في عدالة المحتسب وفي إذن الإمام. وتكلمنا أيضا عن المحتسب عليه وأنه ينبغي أن يكون مكلفا. ثم هناك فرق في الاحتساب على الأمير وعلى المأمور، وهناك فرق في الاحتساب على الغني والجاهل والعالم، الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا. وذكرنا كلاما على فتح النفس ينبغي أن يعتني به كل من تلبس بهذا الأمر. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسألتين وننهي بهما الكلام في هذا الموضوع. المسألة الأولى وهي تتمة الأركان الثلاثة، ألا وهي ما فيه الحسبة، موضوع الحسبة نفسه. فموضوع الحسبة نفسه له شروط. الشرط الأول ينبغي أن يكون منكرا، هو الموضوع نفسه. أنت كمحتسب أو منكر إذا احتسبت على آخر أو أنكرت عليه فينبغي أن يكون الموضوع الذي تنكره منكرا حقا. والذي يفصل في هذه المسألة هو العلم، وكما ذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى رجلا يقبض في صلاته ففك يديه ظنا منه أن المذهب الصحيح هو أن يرسل المرء يديه إذا وقف الصلاة. وذكر بعض أهل العلم في مذكراته أنه رأى رجلا، أنه كان يصلي في أفغانستان، الكلام ده من حوالي مثلا 30 سنة أو 40 سنة، فكان رجل يحرك إصبعه في التشهد فلم يطق واحد ممن يصلي بجانبه أن يرى هذا المنظر فكسر إصبعه، مع أن الحركة حتى تحريك الإصبع في الصلاة. هذا فيه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يديه يدعو بها، حرك يديه يدعو بها، وهي زائدة، وهي زيادة زادها زائدة ابن قدامة رحمه الله، وهي عندي زيادة صحيحة وليست زيادة شاذة. فالمرء إذا صلى وهو في التشهد يحرك إصبعه السبابة هذه هكذا يحركها في مكانها، فيتحرك شديدا ولا يصرفها عن السجن. فهذا ورد به يعني حديث ورد هذا الوضع حديث، ومع ذلك فهذا الإنسان الذي لم يرى مثل هذا ورأى أن هذا من العبث في الصلاة ولم يصبر حتى كسر إصبعه فيه. فكم من مسائل ينكرها أقوام وهي من السنة المحضة، والسبب في ذلك هو جذب الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع غلبة الأعراف الجاهلة، فتوافقوا على عرف جاهل وهو بخلاف سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي على من أراد أن ينكر أن يتحقق من موضوع حسبة نفس أهو فعلا منكر أم لا، والذي يصل في هذه المسألة هو العلم، وهو الشرط الثاني من وهو الصفة الثانية من صفات المحتسب كما ذكرناه مفصلا قبل ذلك. الموضوع الثاني أن يكون المنكر ظاهرا، فلا يجوز لأحد أن يتجسس على الناس. إذا الموضوع إذا الشرط الأول أن يكون المنكر منكرا، أن يكون موضوع الحسبة منكرا، تمام. الشرط الثاني أن يكون ظاهرا، ولا يحل لأحد أن يتجسس على أحد أبدا. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر في حجر بعض نسائه وكان بيده مشقة، فقال لو أدركتك لطعنت به في عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فرصفت عين الجاني لتعظيم أعراض الناس. لما يبصق عينيه إذا نظر في بيت غيره لا دية له، هدر، ذهبت عينه هدر بسبب تعظيم أعراض الناس. فلا يحل لأحد أن يتجسس على أحد، ولا يحل لأحد أن يدخل في ملك الغير إلا لضرورة، إلا لضرورة، كأن يسمع صراخا، كأن يسمع استغاثة أو نحو ذلك، فإذا ذهب ودخل بلا إذن فهو معذور، أو وقع مكروه مثلا كما في حديث أبي هريرة الذي تلوناه على ما سمعتم قبل ذلك لما ذكرنا أمس، وهو جواز الشدة في الإنكار لما ضرب عمر بن الخطاب أبا هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جدولا ووجد ربيعا، والربيع هو الجدول، فقال فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، كما يحفر الثعلب، وفي رواية فاحتفلت وهي رواية مسلم كما يحتفل الثعلب، ودخل ملك الغير بدون استئذان. ليه؟ لأنه خشي أن يقتطع النبي صلى الله عليه وسلم دونه أن يصاب بأذى، وهذا أعظم الشر إذا وقع بالنسبة للصحابة. خلاص؟ إذا لابد أن يكون المنكر ظاهرا. ثالثا وأن يكون المنكر موجودا في الحال، وأن يكون المنكر موجودا في الحال. فإذا كان الرجل الذي يرتكب المنكر قد انتهى من فعل المنكر فخلاص يبقى محل الإنكار انتهى. وهذا المسألة يتركها ثلاثة أحوال: حال قبلها وحال معها وحال بعدها. حال قبلها كأن مثلا واحد يجد مثلا رجلا متسكعا عند مدارس البنات وينظر إلى بنت معينة ويحاول أن يراقبها أو الكلام ده، أو إن هو رجل مثلا في سنترال، فتح سنترال يعني، واعتاد إن في بني آدم معين كده بيجي ويتكلم كلام ويتكلم مع واحدة وبتاع وياخد مواعيد في الكلام، خلاص؟ فيبقى ده إيه يعني كان منكر سيحدث. في هذه الحالة حينئذ ينبغي عليه، ينبغي له أن يعظه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يستفز قلبه، وأن يذكره بالله عز وجل، وأن له يعني عرضه بدل أن يحفظ أعراض الناس إلى آخره. ده في حالة ما إذا كان قبل إيه؟ قبل ما وقعت المنكر. الحال الثاني أن يكون واقع المنكر فعلا ضبطه متلبسا، فهو إن كان من أهل الحسبة وله تفويض يعني أن يعاقبه عاقبه، أو أن يرفع أمره إلى الجهات التي تعاقبه. الحال الثالث أن يكون الرجل فعل المنكر وانصرف، فهذا ليس لأحد إلا إلى الحال فقط. ده في حالة إيه؟ في حالة ما إذا انتهى هذا الإنسان من فعل المنكر. الحالة الرابعة أو الشرط الرابع، وهذا فيه يعني نزاع بين أهل العلم، وهو ألا يكون في المسألة اختلاف. وطبعا هذا الشرط لا يخفى ضعفه، لأن الصحابة كان بعضهم ينكر على بعض في المسائل الفرعية، وقول القائل لا إنكار في مسائل الخلاف هذا كلام يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى رد، لأن الاختلاف هناك اختلاف سائد وهناك اختلاف لا يكون. الاختلاف السائد ما كان لكل واحد أحق في الدليل، خلاص يعني ايه؟ يعني الدليل يرشح هذا وهذا، والخلاف فيه سائد. زي ايه؟ زي المثال اللي احنا طرحناها، مسألة ايه؟ التفائل. مسألة التفائل قلنا إلا ابن عمر رضي الله عنهما لما آذن الناس في عهد سالم ابنه وكسروا الجدر، كسروا الأبواب، فجاء أبو أيوب الأنصاري وأنكر على عبد الله بن عمر أن يكسر الأبواب. قال سالم استحيا أبي وخفض رأسه وقال غلبان النساء يا أبا أيوب، قال لئن كنت أخشى أن يغلب النساء أحدا فلا يغلبنك ولا أطعم طعام سائر اليوم وانصرف. فذكرنا هنا لكثير صحابة جالسين مع عبد الله بن عمر ويرون هذا المنظر، وكذلك عبد الله بن عمر نفسه لو كان حراما ويعتقد أنه حرام يستحيل يستطيع أحد أن يفعل شيئا بخلاف ما يراه ابن عمر حراما لا سيما في سلطان، ولكن المسألة مسألة خلافية، ففيها ايه؟ فيها نزاع هذا وهذا. طب هل لا ينكر مطلقا؟ لا ينكر، ولكن لا يفضي الإنكار إلى القطيعة، كيف كان المسألة أشبه بالإيه؟ أشبه بالمرجح. أما ما لا يكون فيه اختلاف فهذا ينكر فيه، زي الرجل اللي هو ألف كتابه ويقول تذكير الأصحاب بتحريم النصارى، هذا خلاف خلف فاسد، بل أنا لا أعدوه خلافا، لا أعدوه خلافا لتفاهة المقابل، وأنه ليس من أهل العلم، ولو كان من أهل العلم لرددناه عليه أيضا، لأنه ما قال أحد قط إن النقاب محرم أبدا. فلا يعني خلاف تافه، احنا لا يعني نرفع راسا للمخالف. اي خلاف سائد ممكن احنا يعني نذكره على سبيل النصيحه، انما خلاف لا يسوق مصادف للدليل مصادفه مباشره هذا طبعا يبقى ايه؟ الانكار فيه متحتم على راي كافه اهل العلم. اذا اذا مساله ما ايه يشترط ان لا يكون فيه خلاف، هذا الشرط ايه؟ راي. إذا موضوع الحسبة أن يكون منكرا، أن يكون ظاهرا، أن يكون واقعا في الحال، هي دي ثلاث شروط المعتبرة، والشرط الرابع كما قلنا فيه الخلاف. يبقى الموضوع الثاني ألا وهو درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا إيجاب إنكار المنكر ليحل محله من المعروف ما يحبه الله ورسوله، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى ايه؟ امر المعروف والنهي عن المنكر في الاصل انما بني على المصلحة الراجحة، تحقيق المصالح. والمصلحة كل نصوص الشريعة تطب او تخدم خمسة اشياء اللي هي بيسميها العلماء ضرورة الخمس، الدين والنفس والعقل والمال والعرض. ما من نص في القرآن والسنة إلا وهو يخدم واحدة من هذه الضرورات الخمس التي لا يستغني أحد عنها. الضرورة الأولى صلاح الدين وبقاء النفس وصحة العقل وبقاء المال ثم سلامة العرض. والعلماء يشترطون في المصلحة ألا تفاضل نصا من القرآن أو السنة أو السياسة. خلاص. وهناك شرط آخر ألا يفوت بتعب بارتكابها مصلحة أعظم منها. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا تأخير الحد لمصلحة. ففي سنن أبي داود مثلا من حديث مسلم بن عرفان أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحج في أرض العدو. ليه؟ يعني مثلا رجل ارتكب حدا من زنا أو سرقة أو غلول أو إلى آخره لا يقام عليه الحد في أرض العدو. ليه؟ لئلا تدركه الحمية فيلتحق بالعدو وهو متاخر لهذا العدو. يبقى أخر الحد لمصلحة. لكن الذي أذن لنا في تأخير الحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. زي برضه تأخير الحد عن الحامل زي المرأة اللي هي زنت مع ماعز ابن مالك كما في سنن كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بريدة أن هذه المرأة جاءت وقد رواه سليمان بن بريدة أيضا في صحيح مسلم لكن السياق الذي سأذكره هو عبد الله بن بريدة. فأن المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها زنت فردها فقالت له لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا وإني حبلى. فقال لها إما لا حتى ترعي فطالما أنك أنت يعني هل يقام عليك الحد؟ لا نقيم عليك الحد حتى ترعي. ليه؟ لأن هذا الجنين له أهلية الحياة. عشان كده المرأة مثلا إذا الجنين وصل لأربعة أشهر لا يحل لها تسقطه أبدا مهما اجتمع الأطباء وقالوا لها إن مخ الولد خارج الجمجمة أو إن الولد هينزل متخلف أو إن الولد هينزل بقى وسيموت بعد ساعات أو بعد الولادة مثلا كل هذا لا يجوز للمرأة أن تسقط الجنين أبدا. ليه؟ لأن الجنين صار له أهلية الحياة بقى يعني حياته كحياة أمه ينزل ويموت ينزل ويعيش متخلف عقليا لأنه لا يحل لأحد مثلا إذا ولد له ولد متخلف عقليا أن هو يجل ويستريح منه أو أن هو إذا مرض مرضا يعني لا يرجى أن ينتفع هو بنفسه ولا أن ينتفع به أحد لا يحل لأحد أن يقتله بدعوى ولياه أو يريح أهل كل هذا لا يحل. فهذا الولد رغم أنه ابن زنا وقد تحققنا من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحد عنها لمصلحة هذا الولد ابن الزنا الذي في بطنها. فلما ولدت المرأة جاءت بهذا الولد في خرقة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم قد ولدت. قال لا حتى ترضعي. فظلت المرأة قرابة سنتين ترضع الولد حتى جاء الولد يمشي وراءها وفي يده كسرة كسرة قرب. فحينئذ دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجم. فهذا تأخير الحد لمصلحة تأخير الحد للمصلحة. وبهذه المناسبة نرد على الذين يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى حد السرقة في عام الغمامة أو أسقطه. فنقول إنه لا يحل لأحد أن يسقط حدا جعله الله أنزله الله عز وجل في كتابه بدعوى المصلحة لأنه ليس من المصلحة أن تعطل المرأة. فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلا اسقط حتى السرقه في عام الرماده؟ طيب، حتى يقال ان هذا سارق، ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في رجل حتى يقال انه سارق؟ الشرط الاول ان يكون المال حرزا. الشرط الثاني ان يبلغ النصاب. الشرط الثالث ان لا يكون للاخذ شبهه حق في المسروق. يبقى ادي ثلاث ايه؟ ادي ثلاث شروط. والا فليس للوالي اذا بلغه الحد ان يسقطه ابدا. عندنا حديث صفوان بن اميه عند ابي داود والنسائي وغيرهما ان صفوان بن اميه كانت له عباءه فاراد ان ينام فوضع العباءه تحت راسه جعلها كوسادة. جاء له ووجد صفوان مستغرقا في نومه فاستل الايه؟ استل العباءه من تحت راسه. خلاص، ثم فر فادركه صفوان. فلما مسكوا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ان تقطع يده، فاسقط في يد صفوان. ان تقطع يد الرجل ب30 درهما؟ فقال رسول الله: اتقطع يده في 30 درهما؟ قد وهبته العباء. خلاص، انا سجلت على حقي في الموضوع والعباية دي خذ. وفي روايه قال: اني انشئه ثمنه. خلاص، ما عندوش فلوس، خلاص هقسط عليه، هاخد الفلوس على دفعات. ولا تقطع يده، اختار. فقال صلى الله عليه وسلم له: هلا قبل ان تاتيني؟ الكلام ده لو انت اصطلحت مع بعض وظبطت المسائل مع بعض خلاص. لكن في الوقت خلاص صار اقامه الحد حقا لله تعالى. عد بقى الوالي ابدا يستطيع ان يسقط ايه؟ الحد، لانه صار ايه؟ حقا لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تعافوا الحدود بينكم، اي قبل ان تصل الي. تعافوا اي ليعفوا بعضكم عن بعض. لكن اول ما الحد يصل الى الوالي فخلاص ما عادش يقدر يتصرف، لازم يقيم الحد. تمام؟ فالرجل حتى يقال انه سارق يبقى ان يبلغ النصاب. نصاب السرقه قد ايه؟ ربع دينار. لا قطع ربع دينار، لا قطع الا في ربع دينار. تمام؟ انما اقل من ربع دينار لا قطع فيه. طب واحد يقول: طيب، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريره في الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طب البيضه دي تساوي ايه؟ ربع دينار ولا اقل من ربع دينار؟ طبعا اقل من ربع دينار. طيب الحديث ده كيف نوفق بينه وبين لا تقطع الا في ربع دينار؟ من اهل العلم من تاول البيضه ببيضه الحديد عشان ما تتعارض مع لا تقطع الا في ربع دينار. بيضه الحديد البيضه التي توضع زي الخوذه كده التي يضعها المقاتل على راسه حتى ايه؟ لا يعني يشج راسه بلوطه كتفيه. فهذه البيضه اكيد اكثر من ربع دينار. وتاول الحبل بالحبل الغليظ اللي هو الحبل الذي تجر به السفن. وده طبعا اكثر من ربع دينار. وممن تاول هذا الاعمش رحمه الله وهو احد رواه هذا الحديث عن ابي هريره في سنده عن ابي هريره رضي الله عنه. لكن الذي عليه سائر اهل العلم ان البيضه هي البيضه بيضه الدجاج، وان الحبل والحبل التافه المبني اللي انت ممكن تجده في الشارع. طيب كيف التوفيق؟ قالت ان هذا الحديث خرج مخرج الدعاء على فاعل ذلك، وانه مهما صرف حتى لو صرف شيئا ثمينا لا يساوي يده التي ستقطع. يعني كان هذا الشيء حتى وان بلغ النصاب لا يساوي شيئا بجانب يده، يده اثمن بكثير. ده التأويل الأولاني. التأويل الثاني قالت إن هذا بحكم ما يؤدى إليه ويؤول الأمر إليه في النهاية. هو الواحد أول ما بيسرق بيعمل إيه؟ بيجرب حط يسرق بيضة يسرق فارشة مثلا، مش ممكن هو رايح سارق جمل مرة واحدة، لأنه ممكن يضغط عليه طبعا التدريب الذات، أو يسرق بقرة كبيرة ولا بتاع، فهو يبتدي يجرب حظه على حسب سنه. هو يسرق بيضه وبعدين يسرق فرخه ويسرق وجهه ويسرق بطنه ويبتدي يطلع 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 لحد يوصل لايه؟ لحد يوصل للجمل. طيب ايه اللي وصله للجمل؟ البيض. ها؟ اللي وصله للجمل البيض. يبقى هو كانه قال لعن الله السارق يسرق البيضه ثم يكون ذلك له عاده فيتقوى قلبه شيئا فشيئا حتى يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. فيكون بقى سرقة البيضة هي البوابة اللي وصلته لإيه؟ اللي وصلته لسرقة ما إيه؟ ما يكون فيه الحد. ويسرق الحد لا فتقطع يده، في استعارة. في استعارة اللي هي استعارة المسألة. يبقى أول حاجة أن يسرق ما يبلغ النصاب. يسرق حاجة فيها بربع دينار أو يعني كما فوق. الحاجة الثانية أن يسرق شيئا في شيء. واحد حاطط الفلوس في جيبه. طب ما ده حط ايده في جيبه طلع المحفظه خلاص، ومثلا قابل المحفظه بتنسى ان فتح السلسله، نقل المحصول للجرم اللي هو الجرين كما في الحديث على وزن امير، والجرين هو المكان الذي يجفف فيه السم خلاص، صار حرزا ما عادش في الشارع، لان هو لو مر في الشارع يبقى ايه؟ يبقى مقطع ماشي. يعني لو واحد مثلا لقى محفظه في الشارع مليانه سوء اخذها يبقى سارق. طب المحفظه دي كانت محكومه بجيب واحد وخدها من جيبه يبقى سارق. اه ايه الفرق بقى؟ ان انا بتحط في جيبه كانت في حد، ولما كانت مليانه في الشارع ليست في حد خلاص. الشرط الثالث ألا يكون للسارق أو للآخر شبهة حق في المسروق، لأن الحدود تزرع للشبهات. للشبهة في المسألة دي ومن إيه؟ من رحمة الشريعة إن الشبهة في صالح الإنسان. شبهة في صالح الإنسان يزرع الحد بالشبهة، لأن دم المسلم معصوم بيقين. ولا يحل إراقة دمه وهو معصوم بيقين لشبهة. كيف نهجر اليقين لشبهة؟ طيب في عهد الرمادة، نرجع بقى لموضوع عمر بن الخطاب، في عهد الرمادة جاء هذا سنة جد ومجاعة. ففي العادة أن من أخذ شيئا إنما أخذه ليأكل حتى لا يموت خلاص. وإذا أصابت الناس جائحة يجب عليهم المواساة في أموالهم. يعني واحد مثلا جاءته جائحة في مال، يجب على إخوانه أن يواسوه خلاص، زي ما حدث للمهاجرين والأنصار. وحتى على الرأي الثاني رأي الشافعية يأخذه قرضا حتى يتيسر لهذا الإنسان. فيبقى إذا أخذ رجل من مال أخيه في هذه المجاعة صار له شبهة حق في مال أخيه بحكم الإيه؟ بحكم المواساة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن المعلق، أفيه الحد أم لا؟ قال ما أصاب من ذي الحاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه. يعني انت ماشي مثلا بجانب حقل من حقول حليب، مشيت الى كلت برطانتين تفاحتين منجيتين وقعدت تاكل، لما تبعت كلت ذره كلت فول، وهذا ثمر معلق، ففيه الحد. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اصاب من ذي الحاجه، يعني انت ماشي جنب بستان وهتوقفه وليه ثمر معلق بيتاج، مديت ايدك وقعدت تقطع وكلت لحد ما مالي الضغط تمام، انت عليك حاجه في الموضوع ده؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه بشرط ألا يتخذ قبلة. قبلة يعني القبلة هو الحجر، ما تاكلش وتبني حجرة للعيال. ها؟ لو بنيت حجرة للعيال هو ده بقى ايه؟ هو ده بقى يبقى فيه المعاقدة. تمام؟ يبقى ايه؟ غير متخذ قبلة، يبقى انت داخل، لان المقصود ان تحفظ حياتك. فلما اصابت المسلمين هذه المجاعة يبقى وصار لهم حق في اموال بعضهم. لما يرفع رجل الى الوالي في مثل هذه الظروف ويقال انا ضربت الرجل ده عمال ياكل في البستان بتاعي، هل يسمى سارقا؟ ها؟ لا يسمى سارقا. عشان كده عمر الخطاب ما اقام عليه الحد. بس إذا هل عطل عمر بن الخطاب حتى السرقة في عام الرمادة؟ لا، ما حصلش. ولا يجوز لأحد أن يعطل الحد، قد يؤخره أيضا بدلالة الشارع عليه، بدلالة النص، ثلاث كلمات الشارع عليه، بدلالة النص. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن إقامة الحج في أرض العدو، هو الذي نهى، وصار المسألة أنه أكثر الحج لمصلحة. قال الرجل لا يكون ترى هنقطع عيده، طب احنا جايبينه ليه؟ ده احنا جايبينه عشان يقاتل، وقد يكون رجلا شجاع، فاحنا بقى لما نقطع له ايده هنعمل بيه؟ لا، نخليه لحد ما يقاتل وننتفع بايده ديت، وعلينا لما نروح ونرجع البلد هناك والكلام ده هو لمصالح اهلنا نقيم عليه الحد. يبقى في تاخير الحد لمصلحه، والذي دلنا على التاخير هو النص نفسه. كذلك باب الامر بالمعروف والنهي عنه كله خاضع للمصلحه، كله خاضع للمصلحه. فدرجات الانكار على اربعه انحاء، خلاص، على اربعه انحاء. أن يزول المنكر ويخلفه ضده، تشيل المنكر خالص وتخلي مكانه المعروف. الدرجة الثانية أن لا يزول المنكر بالكلية ولكن يزول بعضه أو أكثره. تمام؟ الدرجة الثالثة أن يزول المنكر ويحل مكانه منكر آخر ولكن أخف منه. الدرجة الرابعة أن ينقلب هذا المنكر إلى أنكر منه. يبقى عندنا أربع درجات: منكر يزول يجي مكانه معروف، منكر لا يزول بالكلية ولكن يزول أكثر أو بعض، منكر يزول ويجي مكان منكر ثاني، منكر يزول ويجي مكانه أنكر منه. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان، والدرجة الثالثة محل اجتهاد، والدرجة الرابعة حرام. تمام؟ ليه؟ احنا قلنا المسألة ايه؟ مربوطة بالايه؟ مربوطة بالحق والمصلحة. فكل مسألة خرجت عن المصلحة فليست من الشرع وإن دخلت فيه بتهويل ما. لأن الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها. فكل مسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها، ومن الحكمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى ضدها، فالشريعة لا تأمر بها أبدا، حتى وإن دخلت كما قلت لكم في الشريعة بتأويل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المنكرات في من كان يطوف بالبيت وفيه 360 نصبا، 360 صنم يعبد في جو الكعبة وحولها، ومع ذلك لم يستطع أن يزيل هذا النص. كان يرى رايات الزنا تظهر على الجلود وما غيرها، بس لما كانت له دولة وكان له قدرة لم يهدم البيت ويعيد بنائه على قاعد إبراهيم عليه السلام لما خشيه من تغير نفوس القرشيين الذين كانوا يعظمون البيت كما في صحيحين وهو في صحيح مسلم بسياق أشبع من حديث عطاء ابن أبي رباح قال لما احترق البيت في زمن يزيد ابن معاوية وولي عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه فأراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قاعدة إبراهيم فجمع الناس واستشارهم وقال لهم والله لو كان بيت أحدكم ما اطمأنت نفسه حتى يجد فكيف بليت ربكم وقد احترم فالمهم قال ابن عباس قال قد سرق لي فيها وقت قرى أن تدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليه فعبد الله بن الزبير قال إني مستقيم ربي ثلاثة بعد ثلاث أيام أنا صدري انشرع لهدم البيت وبنائه على قاعدة إبراهيم المهم الناس كلها تحامت وتحامت انها تقترب من الكعبه لئلا اي واحد يطلع فوقها وياخذ منها حجر هيمكن صعيدها من السماء تاتي فالناس كلهم احجبوا واعرضوا واحد كده قلبه جريء اقترع فوقها وها ايه نقضها حجر ورا حجر ورا حجر فلما وجدوا انه لم ينزل شيء من السماء قويت قلوبهم فتتابعوا كلهم على نقضها حتى وصل الى قواعد ابراهيم كان مستند عبد الله بن الزبير كلام سمعه من عائشه رضي الله عنها قالها يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم فان قومك خطرت بهم النفقه خلاص اللي راح في عمره او حج يرى السور اللي حوله بالكعبه هذا هو الحج وهذا من البيت فعبد الله بن الزبير ادخل هذا الحجر في البيت فلما قتل عبد الله بن الزبير ارسل الحجاج بن يوسف الثقفي الى عبد الملك بن مروان فبيقول له بقى ان عبد الله بن الزبير عمل كذا طول كم ذراع وعرض كم ذراع والكلام ده فقال له نحن لسنا من توثيق ابن الزبير في شيء ايش اللي عمله ابن الزبير وفي صحيح مسلم من حديث الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه قال كنت اطوف مع عبد الملك بن مروان فسمعته يقول قاتل الله ابن الزبير انه يزعم ان عائشه قالت كذا وكذا فقال يا امير المؤمنين اني سمعت عائشه تقول ذلك فوضع وقال له كيف قالت فقال اني سمعت عائشه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قاعدة إبراهيم فتعالي حتى اريك يعني ما كان ينبغي ان يدخل في ليله الكعبه قال فنكت عبد الملك بيده ساعه وقال وجدت اني تركته وما تحمل لكن طبعا يعني هذه اصبح لا يعني هذا الكلام اصبح لا قيمه له بعدما فعل الذي فعل فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن في دولته ولو فعل شيئا من هذا ما جرأ احد ان يعترض عليه انه ما كان يفعل شيئا الا بامر الله عز وجل ترك هدم البيت لما خشيه من تغير نفوس القرشيين لانهم كانوا يعظمون البيت اذا ترك هدم البيت للمصلحه خلاص فلذلك نحن نقول مساله الامر المعروف ان اعلمها كلها مبنيه على ايه؟ مبنيه على هذا هذا منكر امامك انت انكرته وخلقه جزءه من المعروف هو ده المطلوب منك من راى منكم منكرا فليغيره اي يغيره ايه فليغيره الى ضده الى المعروف الذي يحبه الله ورسوله. تمام. الدرجه الثانيه الا يزول بالكليه. يعني مثلا واحده خدت شعرها وماشيه ولابسه ترنش والكلام ده هو فيعني وعظت ان تتقي الله عز وجل ساعه فقال لك ان تتقى عليك ان البس بقى بونيه وبلا بدل الترنش ده نلبس الوان مشركشه على فوارس وبتاع والكلام ده. ففي بعض الناس يقول لك لا دي يعني عندما لبست هذا لم تفعل ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك المتبرجه لم تفعل ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم به فهي والمتبرجه سواء. نقول له لا سواء. صح الثانيه دي لم تفعل ما امرت به، لكن نحن لا نختلف ان هي لما وضعت وزاره راسا على شعرها، وان هي لما خرجت بقى البضيخات والاسترتشات والكلام اللي هم بيلبسوه في الشوارع ده والبنطلونات الضيقه والكلام ده، ولبست جلباب واسع شويه او يعني وفيه ورد والكلام ده وزينه في نفسه، هذا مخالف لبعض شروط الجلباب، ولكن هذا بلا شك اخف بكثير مما كانت تفعله المراه قبل ذلك. فهذا منكر وان لم يزل بالكليه ولكنه افضل من ايه؟ افضل من الصوره الاولى، فهذا ايضا لا باس به، ليس من باب اننا اقررناها على ما فعلت ولكن من باب ايه؟ من باب تقليل شرها.
بجانب المنبر، وبعدين خالد بن عبد الله القسري
قال أيها الناس ضحك وتقبل الله بحياتي فإني مضحك بالجعل النظام، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ونزل فذبحه في أصل المنبر، فشكر له العلماء ذلك. طيب فكان يعني أبيح للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو، أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو، ولا فرق عند التحقيق بين أن يقول أو أن يفعل، لا فرق. تمام؟ فإذا مثلا قيل له قل كذا وإلا قتلناك يقول، لا بأس بذلك، فكان الشريعة ضمنت له مثل هذا حتى ينجو بنفسه. فكيف أصر هذا الرجل على أن يقول ما يعتقد ولم يظهر توبة وفضل أن يموت ولا يترك ما يقول؟ لأنه يعتقدها دينا زي أئمة السنة، أئمة السنة الإمام أحمد بن حنبل لما امتحن في مسألة خلق القرآن لو كانوا قطعوا رأسه ما كانش قالوا القرآن مخلوق أبدا، لو وصل الأمر إلى ذلك ما قالها. ليه؟ لأنه يعتقد الحق في ذلك. فكذلك يصل بعض المتجددين من أهل البدع في بدعهم إلى ما يصل إليه أهل السنة في حقه، خلاص ده يعتقدها دين وده يعتقدها دين، فالذي يعتقدها دين لا يكاد ينجع. يبقى عشان كده لو واحد مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع والضلالات وأنت عايز تصرفه عنها ولم ينصرف إلا بأن يدخل في كتب أهل الوجود، ماشي، مع ان هذا بغيض وهذا بغيض وهذا منكر وهذا منكر، لكن ده المنكر بتاع الوجود ده اخف من ايه؟ اخف من المنكر الاولاني، ده محل اجتهاد. بس ازاي؟ قد يخالفك بعض الناس في هذا، نقول يعني لا ينبغي تشديد الانكار في هذه المساله، لان دي مساله اسباب. خلاص؟ كذلك معرفتك ببعض الناس، انت مثلا رجل تسكن في هذا البلد وعارف الناس كلها وعارف ان فلان الفلاني ده افتح تخطيط وكذا وكذا ففعل شيئا من المنكرات فانت تخطط عليه واخدت كذا احتباطك وبتاع والكلام ده، ممكن بعض الناس يقول لك ايه ما ده كان المفروض يضربه ولا يعاقبه ولا يعمل كذا وكذا، ده عمل يطبطب عليه. خلاص؟ ايوه انا عارف، انا عارف ان هو لا ينصح الا بذلك، فيقوم بدل ما تنكر علي ممكن تسال لماذا فعلت ذلك ولم تهمني بعقوبتي؟ زي الابن مثلا، تعال جيب تعمل حاجه من المنكرات ومع ذلك انت لا تعاجله بالعقوب. بعض الناس يقول لك الاب ده يعني الصراحه تبيده اي كلام خرع، بدل ما كان يدي الواد قلمين وربيه والكلام ده عمال يصفر عليه ويدخل الحبيب. صدق بقى هو انا عارف ابني، عارف ابني، انا لو ضربته قلمين ممكن يروح ياخد له حته برد وياخد له شويه حشيش، العيال الرفقاء اللي انا عمال اكافح ان انا اغسله عنهم بسهوله جدا ممكن يوم رايح لهم على طول. طب شرعا انا دلوقتي هيصرف على البيت يصرف على فين؟ على رفقاء السوق. فانا لما اصفر عليه كده واصبر عليه بيتسهل جوه غير لما اديله قلمين ويبقى منه. خلاص؟ فدي المساله ايضا مساله تنطوي على علم. تمام؟ فما يكون فيه محل الاجتهاد اذا لا ينبغي أن ينكر فيه. الدرجة الرابعة والأخيرة أن يترتب على إنكارك ما هو أنكر منه، وهذه المرتبة حرام باتفاق العلماء، والأئمة مثلوا لهذا كابن القيم وغيره للدرجة دي بمسألة الخروج على الحكام. طيب احنا النهارده مثلا عايزين نحكم الشريعه ونحن من اثناء الناس ولا نستطيع، طيب هنعمل جماعات مسلحه. طب الجماعات المسلحه دي لما تقاتل دوله منظمه والدوله دي ممكن يكون لها اعانات مجانيه ضد هؤلاء، يبقى انت مثلا معاك عندك كم مخزن سلاح وكم مخزن ذخيره، تضطر ان انت بتطلقها مش هيجي غيرها الا بصعوبه، لكن دي دوله منظمه ولها جيش. خلاص؟ يبقى هيحصل نوع من المواجهات. هذه المواجهات ممكن تحسم القضية وانت تطلع على الكرسي وتقعد. يقول ابن كثير رحمه الله: ما أفلحت في موضع البداية والنهاية، ما أفلحت محاولة قط في الخروج على الحكام. لكن ايه اللي بيحصل؟ تشرب الأرض من دماء العوام، عشان كده العلماء يحرمون الخروج. ويقول العلماء ان كل فتنة وقعت في هذه الأمة إلى آخر الدهر سببها هذا، عدم الصبر على مخالفات الأمراء وسرعة الإنكار عليهم بالسلاح. المسألة يعني يترتب على الإنكار منكر أكبر. طب أنت لما خرجت على الحكام كنت تقصد إيه؟ أن تقيم حكم الله، مش كده؟ جميل. طب هل حكم الله صار؟ أبدا، ما حصلش. إيه اللي حصل؟ مات مئات أو ألوف من الناس، والذي من أجله خرج لا زال قائما. وهذا الكلام كنا نقوله زمان، وانت يمكن في هذا المسجد وغيره سمعت هذا الكلام مني مرارا. يا جماعة الثانيين لما كانوا يأمرون بالمعروف ونهوا عن المنكر في الجنازير والشوم والنبابيك والكلام، يا جماعة يفحش في فرح خالص، هتيجي واحدة رقاصة ترقص والكلام ده، فيقول لك خلاص نطلقها على الناس، بدل ما يبقى فرح يبقى جنازة. خلاص ويتربطون به، الست بقى سكنت وعمالة ترقص والكلام ده، وإذا للشماريخ طمع وهز هز وضرب ضرب والكلام ده. طب كانت إيه النتيجة؟ أن هذه الأفراح حميت بقوة الدولة. اي واحد كان عايز يروح يعمل فرح كان يروح قسم الشرطه وقدم: يا جماعه انا عايز اعمل فرح، طلعوا لي قوه علشان تحميلي الرقاصه، ها، او تحميلي الفرح حتى ما يخلص. يبقى انا ايه عملته؟ طب ما انا بدل ما كنت اقدر ان انا اهد المساله بكلمه او بموعظه او بالكلام ده، ما عدتش اقدر امر. اول ما تبتدي الامر يضرب عليك على طول. واي منكر اعظم من ان تجبر الدولة على ان تحمي هذا المنكر؟ طب ده سببه ايه؟ سبب عدم الحكمة في انكار المنكر. ده كانت المسألة حس في وجهي كده، لا دلوقتي بقى ترد. جماعة مثلا اللي كانوا مثلا يحرقوا البيت بتاع اسمها محلات الصوت البيت، خلاص. طيب الراجل اللي هو كان عنده مثلا 200 300 شريط، وواحد رماله بنزين ولا بتاع تحت البتاع وحرقت المحل، بياخد تعويض من الدولة، يقول انا كان عندي 5000 شريط. خلاص؟ 5000 قد كده بتاع، ما هو بياخد فلوس اهو. طب النتيجة؟ النقاط وقف؟ لا، خد له 5000 شريط وبقى في عسكري واقف على الباب. طب احنا ايه اللي عملناه؟ انا كان قبل كده ممكن ادخل على هذا الانسان، واذا كان عندي لسان جيد والكلام ده هو اذكره بالله واخوفه بالله عز وجل وارهبه وارغبه، ويبقى بينه وبينه صبر. ويا ناس ما كنا نتوقع على الاطلاق ان يرجعوا ورجعوا، والله عز وجل يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا ناس كانوا شواطنية وكانوا يعني ناس وحشين وبيفعلوا مناكير والكلام ده، وبعدين رجعوا. ليس الكلام ده قاصرا على عصرنا فقط، بل هذا في كل عصر وجيه. ولعل يعني اقرب ما اذكره اليكم وقد ورد على ذهني الفضيل بن عياض رحمه الله. فضيل بن عياض احد ائمه الزهاد، ده كان لصا في تخصص النادر، كان يدرى زي الناس كده صحافي والكلام ده، لا، كان يسرق الحجاج، متخصص في سرقة الحجاج، حاج واخد المتاع بتاعه على كتافه وطالع ماشي بقى رايح بيت الله يرحمه، يستخبى في اي خرابيه من هذه الخيره وطالع له بالليل، يا ينجره كده، اللي اعترض كان ممكن ايه؟ ففي يوم من الايام الفضيل بن عياض قاعد في خرابية بيت محدود كده والكلام ده، اتاني اثنين بقى ما يعرفوش بقى ان الفضيل بن عياض في الجدار من الناحيه الثانيه، ثم عجلت لنا الروم على الجبار والفضائل العابة في الناحية الثانية. فواحد يقول للثاني يقول يلا بقى نمشي احسن احسن قبل ما الفضائل يجي. طبعا هو ايه؟ والفضائل فات. فالكلمة دي هزت الفضائل بن عياض وكان قلبه مفتوحا لمقتضى هذا الكلام فأسلم لتوه وذكروا يعني في وتاب لتوه وذكروا ايه برضه لتوبته اشياء برضه انه كان طالع يسرق بيت والكلام ده فكان على صاحب الدار يقرأ القرآن بالليل ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال فتتمرت قدماي على الدرج وقال أنا يا رب ثم نزل وكان منهما كان. فمثل الواحد يكون مثلا يعني مجرم ولا يكون عاتي ولا مارد ولا كلام دي مسألة غلط. فاللي حصل ان المنكر لم يزل خلاص لما هم عملوا المسألة لم يزل المنكر انما حموا المنكر بقوة الدولة وهذه خسارة كبيرة. إذا ترتب على إنكار المنكر بالطريقة النجيمة دي منكر أكبر منهم. عشان كده هذه الدرجة حرام. ليه؟ لأن هذا المنكر لم يعني يخلق حتى بمنكر زي لا بما هو أعظم منه من المناكير. تمام؟ دي الدرجات الأربعة. والدرجات الثلاثة المذكورة في حديث أبي سعيد يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. جميل. أنا يا ختاما بالكلام هقف على مسألة القلب شوية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ليه؟ لأن الرجل الذي ينكر بقلبه آمن. لا أحد يعرف ما الذي يدور في خاطره. فلماذا لا ينكر؟ طيب. الإنكار بالقلب هل له اثر في الخارج ولا هو بس انكار في القلب وخلاص؟ لا، لا بد ان يكون له اثر في الخارج. زي ايه؟ القاعده التي ذكرها اهل العلم الذكر بالاجر. انت رجل بتكره المنكر، طيب اهجر اهله، لا تلابس اهله، لا تصادقه ولا تجالسه، لان المجالسه معناها انك راضي. النبي عليه الصلاه والسلام لما قصه الثلاثه الذين كلفوا حديث كعب بن مالك في صحيحين هاجر كعب بن مالك ورفيقيه 50 ليله بل ونهى المسلمين ان يكلموا هؤلاء الثلاثه وكان ذلك اشد عليهم من ضرب السيف. كعب بن مالك كان اشد القول يعني هلال بن اميه الواقدي ده من يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وهجره امره الناس بالكريم وظل جاء الامر ان كل واحد من الثلاثه دول يعتزل امراه فجاء كعب بن مالك قال رسول الله اطلقها قال له لا لكن لا تقربها. جاءت امراه هلال بن اميه الواقدي قالت يا رسول الله ان هلالا شيخ ضائع شيخ ضائع ولا يزال يبكي منذ كان من امره ما كان تاذن لي ان اخدمه؟ قال نعم غير ان لا اقربه. تمام. واشتد الامر عليه ويسال كعب بن مالك انه اشك الثلاثه ينزل يمشي في الاسواق يسلم عليهم مش حد يرد عليه السلام. تضيق عليه المسألة يروح لحائط ابن عمه أبي قتادة كان أحب الناس إليه. شو الدنيا كلها بتكلموه. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. طبع تسلق الحائط وبص كده لقى أبا قتادة جالسا قال السلام عليك يا أبا قتادة. قال فوالله ما رد علي السلام امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المجتمع المتماسك المجتمع المطيع عشان كده قدروا يكونوا دوله في 10 سنوات دانت لهم الامم في 10 سنوات ده معدن نفيس كان معدنا نفيسا. واحد يقول لعلي بن ابي طالب لما صارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر؟ قال لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك. هذا الفرق.
فالفرق نوعية الرجال. أي مجتمع متماسك، المجتمع ده منتصر دائما. أي مجتمع مهلهل شيء طبيعي من الهزل داخليا وخارجيا، تكل المجاعات ويضرب على الضنك في الداخل والخارج، طول ما النتيج بتاعه منتصر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكلم واحد من هؤلاء الثلاثة أحد، خلاص ينتهي الأمر والله رقيب. أبو قتادة السلام عليك أبا قتادة، ورد السلام فرض، لكن الذي أسقط الفرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عندما رد السلام وجوبا رده تنفيذا للأمر، وعندما قيل له لا ترد لم يرد تنفيذا للأمر، فهو أثير في للأمر والنهي، اعمل حاضر ما تعملش حاضر، خلاص فهو مطيع في الحالين جميعا. قال يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ليه تعمل معايا كده؟ ألست محبا لله ورسوله؟ فقال له الله أعلم. قال فقامت عيناي وندم. هذا نوع من الهجر، تأديب، هجر إصلاح وتأديب. والزجر بالهجر دي برضه قاعدة مبنية على المصلحة. في إنسان أنت ممكن تهجره، الإنسان ده يحبك، يقول لك طب أنت ليه هجرتني؟ أو والله أنا هجرتك عشان كذا وكذا وكذا، يقول لك خلاص أنا كنت. وفي واحد أنت شعاع الضوء الوحيد في حياتي، لو هجرته سحبت هذا الضوء من حياته فصارت ظلمة كاملة، ولم يرعوي بهجرك، وممكن يروح بقى الفواحش وممكن يعني حاله يسوء، لا افضل معاه. افضل معاه ليه؟ لأن المصلحة من هجره لم تتحقق، بل يظن أن يفسد بخروجك من حياته، يبقى تفضل معاه. لعل وعلا. تمام؟ برضه صح الزجر القاعدة قاعدة الزجر من هجره برضه مبنية على إيه؟ مبنية على المسألة دي. عبد الله بن الزبير لما باعت عائشة، هذا الحديث في الصحيحين، لما باعت عائشة رباعا لها أو أرضا لها، وكانت عائشة كريمة سخية، وعبد الله بن الزبير كان ممسكا، فشاف إن عائشة بتباع ذات الإيه؟ بتباع ذات في الفلوس والكلام والعطاءات، فقال لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة، قالت وقال ذلك؟ قالوا نعم. قالت نذر بالله علي لا أكلمه أبدا. عائشة ليه تبقى إيه؟ خلفه هو عبد الله بن الزبير بن العوام وأم أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، فخل فيقول لعائشة لأحجرن عليها، فكبر ذلك على عائشة فنذرت تطيعته. وانت عارفين النذر خط تفضل كده بحبح الاعلام بحبحها معاك وحوض وطريق لحد ما تنزل تتكلم على طول، صار فرضا في حقها. المهم طالت هجرة عائشة لابن الزبير، وحس ابن الزبير انه تسرع في الكلمة دي، وحاول ان هو يوصل الحبال مع عائشة وهي رفضة تماما. فذهب الى المصر بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود بن عبد يغوث، فقال ان عائشة نذرت قطيعتي ولا يحل لها ذلك. فرفضوا يعني كل فرصة في المسألة دي. فقالوا طيب احنا نعمل الى حيلة، جابوا عباية واسعة كده تاخد لها ثلاثة اربعة وحطيته في النص، وهم الاثنين حواليه وهموا ايه حاطين العباية عليهم كلهم، وهموا رايحين ايه طرقوا ايه الباب على عائلة. امين ان لها المصر ابن مكرمة عبد الرحمن ندخل؟ قالت ايوة ادخلوا كلنا، وهي متعرف كلهم دول يطلعوا كم واحد، قالت كلكم. فقاموا ايه تأولوا امر ايه داخلين كلهم ايه بعبد الله بن الزبير، وبعدين اول ما رآها رمى نفسه عليها واعتنقها ويعني ايه جعل يبكي ويعتذر الينا وبالكلام ده. وهي ترفض وتقول النذر شديد لا تستطيع لانها نذر، وهم يعني يذكرانها بالله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر قوسا ثلاثة أيام، فالزيت تهجري ونويت أن تهجري إلى أن يموت أو إلى أن تموت أنت، والمهم عاد يذكرون الكلام ده، وهو يناشدها بالله إنها لا تفك النذر ده والكلام حتى قبلت وأعتقد في نذرها هذا 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها بسبب ايه؟ بسبب النذر، لقوله تعالى يوفون بالنذر. فهي شعرت انها كده حنست في نذرها. اهداك هذا هجر تأديب، تتأدب عبد الناس بن جبير ولا لا؟ تتأدب ماشي كده بقى، لما هي تهجره جابت معانا فيه. يبقى مسألة الزجر من هجر دي، المنكرون بالقلب يجب عليهم ان يلوذوا بها ويلجاوا اليها. مش يبقى يقول لك انا خلاص عن شرط القلب هو جاب ويشرب معاه وطالع معاه وداخل معاه. اذا كنت تكره ان يعطى الله عز وجل في الارض فلا تكفر ثواب العصاة. واحد مثلا رايح يعمل الفرح بتاعه في اي قاع من القاعات، ويقول لك موسيقى وطبل ورقص وظهر والكلام ده، كيف تذهب؟ هذا لا يحل لك. انت من تتآلف توقف الكلام ده، لا بيدك ولا بلسانك، خلاص يبقى تهجر بقلبك. ومن تمام الهجر بالقلب الا توجد في الموضع الذي يرقى فيه الله عز وجل. كل هذا صيانه لجناب الشريعه واعلاء لكلمه الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعه في نهايه هذا الكلام اقول لكم احيوا هذه الشعيره بدرجاتها التي ذكرناها وبالفقه الذي ذكرناه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيره واجبه. ما فشت المعاصي في بلاد المسلمين الا بعدما ترك المسلمون انكار المنكر مع القدره عليه. ولا دواس عليه، وانا اعلم ان هو لها لا تحل له. ليه؟ قاعدين يتكلموا في حالة هيام. دي ممكن تكون مرات مش ممكن، لان طبعا طرشان من مش ممكن يكون كمان في الشارع او طرشان في البيت من هيكون بقى في الشارع كان يقعدوا يتكلموا بتاعه ويظهر عليه وشه كده انه هيمان والكلام ده، طبعا مش ممكن. ولا ممكن تكون دي اخته برضه، يبقى على طول الانسان صاحب الفراغ هيعرف ان ده منظر غلط. خلاص ممكن انا ليه بعيد لو سمحت ممكن اقول لك شيء بس، وبلاش داعي انك تنكر قدامه لان بقى لازم يظهر شارع قدام البيت وهيستنى بقى لما انت تهزقه والكلام ده. لا، يكون معاه مطوه، يكون معاه بتاع اللي هي الحديد دي خشبه فيها ولا بتاع. لا، يبقى خلاص بدل ما نستفز له نفسه على جنب كده. وبرضه مفيش مانع انك انت برضه تقول له انا يعني لما شفت وشك كده احكي لك وانت باين عليك ابن ناس وين عليك انسان مؤدب والكلام ده، هو انت عارف ان هذا لا يحل. وتصور لو انت شفت اختك مكان البنت دي وبتاع ده تعمل ايه؟ ها؟ ويعني الايام دول ولا يحل لك وبتاع والكلام ده وربنا يديك يا ابني والكلام ده وتمشي. هي الكلمه دي مش ممكن تستقر في قلب هذا الانسان؟ اوعى تكون متصور وهو متردد في حال العصيان ان قلبه مقفول. لا، قلبه ممكن يتفتح وهو في محل العصيان ويتقفل وهو في الكاس. ايه رايك؟ فهذه القلوب دي يعني عالم عجيب، لا تدري متى يفتح القلب ولا تدري متى يغلق هذا القلب. وانا احكيكم في نهايه الكلام حكايه، ربما انا حكيتها مره في هذا المسجد ولكن برضو احكيها للعبره ولمن لم يسمع. في القاهره من حوالي 10 سنوات كان في اسبوع ثقافي او اسبوع علمي في مسجد من مساجد شارع القاهره. والمسجد ده كنا بنروح فيه وكل واحد مننا كان بيدي درس في هذا الاسبوع، وكان الاسبوع بعنوان المرأة المسلمة. كل واحد من المشايخ يجي عشان يروح قضية من القضايا اللي تهم المرأة المسلمة. فالمهم ان في يعني محاضرة احد الشيوخ كان بيدي محاضرة، وكان يتلقى الاسئلة برضه احد الشيوخ الافاضل يتلقى الاسئلة من الجماهير علشان يديها للمحاضر عشان يجاوب عليها. وبيلتقي الاسئله الخاصه بالمحاضره والكلام. فبينما هذا الشيء جالس واذا بي ورقه تصل اليه مكتوب فيها انا راقصه واريد ان اتوب. المهم انه يعني استغرب اول روح عليه وراقصه ايه اللي جابها الجامع. المهم خد بعضه وخرج واذا به يجد بنتا في حدود 18 ربيعا او 20 ربيعا، واضح من شكلها كده انها هي لا جايه مسجد ولا حاجه. قال لها عدت اللي بعت الورقه دي، قالت له ايوه. طيب انا مش فاضي دلوقتي، اتصل بيه الساعه 10 مساء. اتصلت بيه في 10 مساء، ايه بقى حكايتك؟ فقالت له عجبا من العجب. ايه بقى قصه البنت دي؟ ان ابوها طلق امها، وبعدين ابوها تزوج واحده، والواحده دي قالت له مش هربي ولادك، والام تزوجت واحد ثاني، والاب قال مش هربي ولادك. فهي كانت بنت ومعاها اختين، كانوا ثلاث بنات. خلاص الاب تخلى والام تخلت ولازم يعيش. راحت البنت دي تشتغل خدامه في البيوت، تنزل وتكنس والكلام ده هو. فطبعا اصحاب بعض اصحاب البيوت عندهم بقى يعني دناءه وخسه، وفاكر ان الشغاله دي عرضها بسيط، اول ما يراودها على مساحه واقع على طول. طالما انا شغاله وجايه علشان تاكل عيش وتقلعها 320 جنيه ولا بتاع. فكل ما تدخل بيت البيوت كان يحصل لها مضايقات. خلاص زهقت وفي نفس الوقت عايزه ترد اخوات صغيرين. ففي لحظه ضاعت واحده قالت لها تعالي كازينو من كازينوهات والكلام ده، ده انت هتحصلي فلوس قد كده. المهم راحت هناك فعلا حصلت فلوس قد كده. خلاص قعدت اخوها وتروح الكازينو والكلام ده بتاع حوالي 3 4 5 سنين. في هذا اليوم هي بقى رايحه الكازينو عشان ترقص، وهي على الناحيه الثانيه من الشارع، والمسجد في الناحيه دي من الشارع الثاني. عطش هتموت من العطش. بتبص كده تشرب من تشرب من لقى فيه سبيل كده ميه قدام الجامع، شويه فولاذ كده متعلقين على ايه؟ على سند حديد قدام الجامع. عبرت الشارع وراحت وعشان تشرب، وهي بتشرب استمعت من المحاضر الى كلمه استقرت في قلبها فعزمت على التوبه منها. اي المحاضره لا معمولة ولا هي مقصوده للشباب. ممكن تلاقي في بعض النساء جايين المحاضره من قبلها بساعه موظفين الشريط والتسجيل والكلام ده، ولم تستمع بكلمه واحده من المحاضره. ممكن المحاضره اللي انا بقولها دلوقتي واحد يكون ماشي في الشارع يسمع كلمه من الكلام اللي انا بقوله ينتفع بيه اكثر من واحد قاعد في المجلس. خلاص؟ المهم البنت دي خلاص قالت عزمت على التوبه في الحال، بس جبت الورقه دي. طيب كيف انفتح قلبها؟ دي راح ابوها. هذا القلب لا يملكه الا الرب تبارك وتعالى. وهذا من الايات الظاهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يمينه الى حلف لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، هذا القلب الذي قوام حياتك به انت لا تملكه. وهذا من اعظم ايات العجز. هذا القلب قد ينطوي على شيء يعذبك به وتتمنى لو تخلصت منه ولا تستطيع. تغلب على محبة إنسان حتى تكاد تسلف في محبته وتضيع مروءتك في هذا العشق وتتمنى لو تخلص، فيقال لك اترك، تقول لا أستطيع. وتغلب على بغض إنسان لا تستغني عنه وهو قريب منك وتتمنى أن تهادنه وأن تحبه لتمضي حياته، ومع ذلك لا تستطيع. وهو قلبك الذي بين جنبيك، ولو كان قلب المرء بيده ما كفر طرفة عين، لآمن إذا أراد ولكفر إذا أراد، لكنه ملك الرب تبارك وتعالى. فأنت لا تجد الولد اللي احنا بنقول عليه يكلم البنت أو يعمل عصيان أو إلى آخره. ده ممكن تكلمه بالرفق وبالحسنى. وانت عارف الرفق جميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زان، وما نزع من شيء الا زان. يعني انت مثلا في العمود ده لو عايز تدوق مسمار، خلاص بتعمل ايه؟ تجشف الست مرة واحدة كده يقوم ناطط بكرشك على طول وداخل في عينه. لكن انت عشان تدخل المسمار في العمود بتعمل ايه؟ بالرف تقعد تريك 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 شوية 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 لحد ما تخلص. فمعروف حتى الصوت العالي، الصوت العالي ممكن ما يكونش ألف. ما تقعد تشرح على اخوك كده تحس انك متوتر وممكن تعيط، مش من التأثر، تعيط من الزهق. لكن الصوت الهادي بيدخل الأنف على طول. تحس ان انت ايه جلالك خلاص ويقلك هتتفجر، تحس ان قلبك في السوق يدخل شوية 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 حتى ما تحس انك انت بتغتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وهذه قاعدة، قاعدة ينبغي على كل متلبس بهذا الأمر العظيم الأمر المعروف عن المنكر أن يتلبس به، إلا إذا كان هناك مستوى له أسباب زي ما احنا شرحناه وفصلناه في مسألة الشدة عن المخالف بضوابطها التي ذكرناها. ما كان الرزق في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا زال. إذا خلاص أنت رجل قلبك بيكره قلبك بيكره المنكر إذا لا تلال أهل المنكر إن عجزت عن أن تغيره بيدك أو بنفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى مراضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.